مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فسيكون حديثنا الليلة إن شاء الله عن قطر من أقطار العالم الإسلامي. رغب الإخوة أن أتحدث عن رحلتي إلى جمع من أهل العلم في البلاد الإسلامية، ولكن ليس في عندي ما يفيدكم الحقيقة، إنما عندي ما يفيدكم عن مشايخي رحمهم الله رحمة واسعة. فسأقتصر هذه الليلة على بعض مشايخي، وسيكون الحديث عن القارة الهندية. وإذا قيل القارة الهندية فهي تشمل البلدان المعروفة في الهند، والباكستان ونيبال والبلاد التي حولها، سريلانكا و يعني كشمير وإلى آخره. هذه البلدان التي تسمى شبه القارة الهندية. أول شيء يجب أن نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذا الدين بحفظ معلوماته في قلوب أهل العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذه ميزة في تاريخ الإسلام ليست في الأمم السابقة. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا هو الحاصل بحمد الله في تاريخ الإسلام. ومن ذلك ما سنتحدث فيه الليلة عن جمع من العلماء الذين أدركتهم في القارة الهندية رحمهم الله رحمة واسعة. ونرجع الحديث إلى في علماء العالم الإسلامي في البلدان، في سواء في شمال أفريقيا أو في الجزيرة العربية ببلدانها الحرمين، وكذلك في اليمن، وكذلك في سائر الخليج، وكذلك في بقية العالم الإسلامي كالشام وما حولها. سأنبه في البداية إلى تنبيهات قبل أن ندخل إلى يعني عنوان المحاضرة وموضوعها الرئيس، إلى عدة تنبيهات. أولها أنه يجب أن يعلم أن أهل الحديث في القارة الهندية لم يكونوا أو ينشأوا منذ زمن الشاهولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله. كثير من الناس يفهم، ولا سيما في بقية العالم الإسلامي الذي لم يدخل الهند أو القارة الهندية، يظن أن أهل الحديث نشأوا من ذلك الزمان. والحقيقة أن أهل الحديث كانوا منذ القرن الأول الهجري كانوا موجودين في تلك الجهات، ولكنه مر في تاريخ الإسلام كما تعرفون مراحل قوة ومراحل ضعف. مراحل الضعف قد يخفى فيها كثير من أهل العلم من المشتغلين في الحديث في تلك المناطق، وإذا كان الإسلام قوة ودولة ينتشرون ويكون لهم يعني صيت جيد. ابن حبان مثلا، ابن حبان هو تعرفون بوستي، من بوست على حدود أفغانستان، أليس كذلك؟ وهو في تلك انتشر واشتهر في تلك البلاد. وهكذا العلماء يعني في قبل ذلك الزمن وبعده، فنجد مثلا آل مندة، محمد بن إسحاق بن مندة وغيرهم، يعني أسر علمية اشتهرت في المشرق. إذن هذا التنبيه الأول، أنهم كانوا منذ الفتح الإسلامي وهم كانوا على مستوى طيب من العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاولي الله الدهلوي بعدما رحل إلى الحجاز رحمه الله وتلقى عن أهل الحديث، لا شك أنه أضاف إلى معلوماته معلومات واسعة، فرجع إلى الحديث وأقرأ الكتب التي قرأها على مشايخه في مكة وفي المدينة. فمن ها هنا بعض الناس فهم أنه هو الذي نقل، والصحيح أنه كان ذلك قبل. أهل الحديث في الهند هم من رحمة الله للخلق، والسبب في ذلك أن أهل الحديث إلى اليوم ليس كلهم في الحقيقة هو فعلا من أهل الحديث. أحيانا قد يشتغل الإنسان بالحديث ويكون ظاهريا ينظر فقط في مجرد ظاهر الحديث ويعمل به، الحقيقة أن هذا ليس هو من أهل الحديث، هو من ملحقاتهم جزاه الله خيرا، هذا ناحية طيبة. لكن أهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم الذين كانت لهم يعني صولة وجولة في إقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نشرها، واشتغلوا بالحديث اشتغالا قويا. أهل الحديث في الهند كما سنبين في محاضرة أخرى إن شاء الله أنهم كانوا يعتنون بإقراء كتب العلم، فلا تجد بلدا في العالم الإسلامي يقرئ كتب الحديث وكتب الآثار معا، كتب الحديث وكتب الآثار معا ويتوسع في قراءتها إلا أهل القارة الهندية. يعني خذ أي بلد، أي بلد من البلدان، قد يوجد في الحرمين الشريفين بعض العلماء، قد يوجد في اليمن، قد يوجد في الشام، صحيح، ولكنهم أفراد، ولكن كمجموع هذا هي الحقيقة مدرسة أهل الحديث في الهند، كانت لها هذه الميزة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراء كتب الآثار عن الصحابة والتابعين والسلف. ولذلك أول ما طبعت كتب الأمهات أين طبعت؟ طبعت في القارة الهندية الحقيقة، المطبعة الكلسية والمطبعة التي كانت في الدكن وغيرها، هذه المطابع كانت قبل 200 سنة، فكانت من أوائل من نشر كتب الحديث، وبالأخص الكتب التي قل ما يقرأها أهل العلم فضلا عن طلبة العلم. ولذلك أول ما بدأوا بطباعة الأمهات والموطأ ومسند الإمام أحمد وهكذا مسند الدارمي وغيرها من الكتب والمستدرك وغيرها، كتب ضخمة طبعت في ذلك الزمن، وكانت بجهود ضعيفة لفقر الناس في ذلك الزمان، واعتمد الناس عليها إلى اليوم، لأن الذي أشرف على طبعها هم من أئمة أهل العلم. هذا هو السبب أن أئمة الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب أولاده وعلماء الدعوة كانوا يرحلون إلى الهند للقراءة. قد يسأل بعض الناس يقول طيب الحرمين فيها علماء، هذا صحيح، في علماء وفي الشام علماء، ولكن بمجموعهم ويعتني من يعتني بالحديث عناية كعناية الأولين بالحديث لم يكن إلا في القارة الهندية. فلذلك كان مثلا الشيخ محمد بن عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، الشيخ محمد إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن هو جد أحد مشايخي، وهكذا الشيخ سعد بن عتيق والشيخ القرعاوي ومجموعة من العلماء ليسوا قلة، كانوا يرحلون يعني منذ 200 سنة وأزيد كانوا يرحلون إلى الهند، لأنهم فهموا، هم طلبوا العلم في الحرمين وطلبوا بعضهم في الشام وفي العراق، ولكن ليس كأهل الحديث في الهند في مجموع ما يعتنون به من سنة صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة. سأتحدث عن 4 من العلماء الذين لقيتهم في الهند، لعلهم أزيد من 200 من أهل العلم، إنما سأتحدث عن 4 منهم. سبب الحديث عن 4 لأن الحديث أولا لا يفي هذه الليلة في الكلام عن بقيتهم، وإنما سنختار 4. هؤلاء 4 متقاربون جدا في العلم وفي التعبد والتأله وفي الخلق وفي طريقة الدرس، هذا هو سبب اختيار هؤلاء 4 معا. أولهم هو شيخنا العلامة المحدث أبو الحسن عبيد الله ابن عبد الرحمن الرحماني الكشميري، وإذا قيل الرحماني معناه أن هذا المحدث درس في المدرسة الرحمانية في دلهي، وقد زرت هذه المدرسة بكل أسف، يعني قلبت إلى مدارس عصرية، ومع أنه تخرج منها أكابر أهل العلم في الهند في القارة الهندية وفي غيرها، ولكن مع الأسف الشديد لم يحافظ عليها، يعني أثناء انفصال الهند عن الباكستان كما تعرفون في سنة 48 أو 1948 أو 47 لم يحافظ عليها، فحصل يعني أحداث تعرفونها يعني أو نصفكم تقريبا لأنه من القارة الهندية يعني يعرف هذه الأحداث. شيخنا هذا بدأت به لأنه في كشمير في المنطقة الأبعد يعني هناك، ورحل إلى الهند إلى دلهي وقرأ على مشايخه هناك. هو ولد رحمه الله سنة 1331 وتوفي رحمه الله رحمة واسعة سنة 1424، فقد عاش يعني لعله يعني أكثر من 90 سنة. هو يعني هذا الشيخ الجليل، سأتكلم إذا تكلمنا في الترجمة عن شيء فهو المراد به، إذا قلنا الطبيب أو شيخنا أبو الحسن أو عبيد الله فهو المقصود هنا. الشيخ الثاني الذي هو الشيخ الفقيه أحمد حسن طونكي رحمه الله رحمة واسعة، وقد توفي وقد جاوز 100 رحمه الله، أظنه 103 سنين، هو توفي سنة 1438 في العام الماضي. وهو هذا الشيخ الجليل قرأ يعني رزقه الله بعلو الإسناد، وهو من أعظم مفتي المذهب الحنفي في القارة الهندية بل في تاريخ يعني المسلمين، لأنه عالم جليل وله جهود طيبة. قرأ على حسن أحمد خان رحمه الله، وهو قرأ على سيد نذير حسين، كما أنه قرأ على مشايخ، كل المشايخ الذي سنذكرهم قرأوا على مشايخ كثيرين. الشيخ الثالث هو الشيخ عبد الغفار حسن رحمه الله، وقد ولد في هرتك قريبة من دلهي، ولكنه انتقل إلى يعني بعد الأحداث تعرفون انتقلوا الانفصال بين الهند والباكستان، انتقل إلى يعني شمال الباكستان في إسلام آباد، وقد جاء مدرسا وكان مدرسا في هناك في قريب من بتنة في شرق الهند أو الشمال الشرقي أي أيام شبابه، ثم رجع بعد ذلك وتنقل في أماكن لتدريس الحديث. وهذا الشيخ ولد سنة 1332 وتوفي رحمه الله سنة 1428. الشيخ الرابع وهو الشيخ عزيز زبيدي عبد العزيز بن فتح محمد الزبيدي، والزبيدي هو نسبة إلى مدرسة الزبيدية. سأقول لكم نكتة، يعني امرأة اسمها زبيدة خاتون، هذه المرأة امرأة صالحة أوقفت بنت مسجدا، أنا كنت أظن لكثرة من ينتسب إلى هذه المدرسة الزبيدية كنت أظن أن هذه المدرسة يعني في حجم هذا الجامع 3 أو 4 مرات لأن لها شهرة في العالم الإسلامي، والحقيقة لما زرتها لم تكن أكبر من هذا الجزء فقط، كانت في هذا الجزء. مساحة المدرسة كلها عبارة عن مسجد ومكتبة وسكن للطلاب ومكان للدرس، والذي فوقه سكن للطلبة يعني، وهي في الحقيقة لعلها ما تأتي يعني 8 متر في 8 متر أو 10 متر في 10 متر هذه المدرسة، المدرسة الزبيدية. لكن انظروا النية الصالحة لهذه المرأة، أوقفت ما تملكه، ليس لها ذرية فيما أذكر، فأوقفت هذه المدرسة أو هذا المسجد وهذه المدرسة، وانظروا كم تخرج يعني على يعني في ذلك الزمن من العلماء. شيخنا الشيخ عزيز زبيدي ولد سنة 1340 وتوفي رحمه الله سنة 1424 في السنة التي توفي فيها شيخنا أبو الحسن عبيد الله الرحماني. سأتحدث الآن بشيء من التفصيل عن بعض العلماء. الحقيقة أن يعني كما ذكرت لكم أن أهل الحديث، كل العلماء الذين لقيناهم من أهل العلم من أهل الحديث هم علماء في العربية. أنا من الأشياء التي حصلت لي في القراءة على المشايخ، أنا حفظت الألفية وأنا صغير، ألفية ابن مالك في النحو، ودرست شروحها، ومن رحمة الله بي أنه حبب إلي بعض علوم العربية في البلاغة والنحو والصرف وإلى آخره. فلما جئت إلى الهند كنت أظن أنني عنترة بن شداد، يعني ما شاء الله في العربية سأصحح للعلماء. والله العظيم أيها الإخوة إنني استحقرت نفسي عند بعض العلماء، يعني أعجمي يصحح لعربي لتضلعهم في العربية، ولذلك الحقيقة يعني من ظن أن أهل الحديث لا يعرفون الفقه فهذا قد أخطأ. أنا قرأت فقه أبي حنيفة كالهداية المرغناني رحمه الله رحمة واسعة، ومختصر القدوري رحمه الله رحمة واسعة، وغيرها من كتب الأحناف قرأتها على أهل الحديث، كما قرأتها على الأحناف قرأتها على أهل الحديث كذلك، لأنهم درسوها على مشايخهم ولهم عناية بالفقه، وهذا عنايتهم بالفقه عناية صحيحة، وليست كاشتغال بعض الشباب اليوم بالحديث اشتغالا ظاهريا، فيصير هو في الحقيقة ظاهري ليس من أهل الحديث. كما قلت لكم أهل الحديث فعلا الذين اعتنوا بالحديث عناية صحيحة هم الذين صنفوا في العلل، لأن العلل هي دقائق في مسائل أو في ألفاظ رواها أو نقلها النقلة، ولكن فيها ملاحظات هذه الألفاظ. هؤلاء فعلا هم أهل الحديث، ولذلك أهل الحديث في الهند من خصائصهم أنهم لم يتلبسوا بهذه الحمى الموجودة اليوم في الهجوم على كتب السنة والنظر في التقريب، إن كان ثقة 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 إسناده صحيح، إن كان ضعيفا أو إسناده ضعيف، إن كان إنسان متروك إسناده ضعيف جدا، صارت معادلة رياضية مع الأسف الشديد. أهل الحديث لهم عناية تامة، والله العظيم إني رأيت أناسا من أهل العلم، يعني من طلبة العلم، أنا إذا جئت بلدا وطلب مني محاضرة أسأل الطلبة قبل ذلك، فمثلا طلب مني في الجامعة السلفية في بنارس وقالوا لي تأتي إلى سنة الفضيلة وتدرسهم درسا يعني قبل المحاضرة، قلت لهم مرحبا، فدرس ألقيت عليهم وسألتهم في البداية أسئلة، سألتهم في النحو فأجابوا، سألتهم في الفرائض وأجابوا المواريث، سألتهم في الحديث فأجابوا، سألتهم في الفقه فأجابوا، هم في الحقيقة يصلحون للفتوى، ومع ذلك تجده مسماه مسمى طالب علم. عندنا اليوم مع الأسف الشديد بعض طلبة العلم يقرأ كلمتين من هنا وبيتين من هنا وحديثين من هناك، ما شاء الله صار شيخ الإسلام. هذا شيء يعني مؤلم، ولا سيما في الغرب هنا، في الغرب هنا لما تناقشنا مع بعض الشباب وبعض الإخوة وجدنا أن معلوماتهم ضعيفة جدا، وإذا أردنا أن نأخذ عنه أو نأخذ منه اسم كتاب قرأه على مشايخه كاملا لا نجده. هذا كيف حل له أن يفتي؟ كيف حل له أن يعني ينشر العلم على جهل؟ هذا لا شك أنه خطأ. هنا يعني في سأذكر بعض الميزات التي يتميز بها علماء الهند، وإذا قلت كل ميزة فهي موجودة في الشيوخ الأربعة الذين ذكرت أسماءهم رحمة الله عليهم جميعا. سأذكر أسماء كتب قرأها هؤلاء الشيوخ أو اشتركوا في قراءتها في الجملة. أنا أجزم أن جميع طلبة العلم، يعني هذا شيخ واحد في قراءته لهذه الكتب، أن كل طلبة العلم الموجودين في القارة الأوروبية لو اجتمعوا ما قرأوا هذه الكتب، ولتسمعوا مني هذه الأسماء هذه الكتب. مثلا أهل الحديث من مشايخنا كانوا يقرؤون، هم ومشايخهم ومشايخ مشايخهم كانوا يقرؤون البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه التي اسمها الكتب الستة، وربما تجوز بعض العلماء في الهند وسماها الصحاح الستة، ولهم في ذلك مقصد، لأن الأولين من علماء الهند كانوا يسمونها الصحاح الستة. الصحاح الستة يعني الكتب التي هي دواوين العلم وقبلها العلماء، وهذه فكرة نحن سنبينها إن شاء الله في التعليق على شمائل الترمذي، وأن ما اصطلح بعض المتأخرين عليه من لفظ الضعيف هذا حديث ضعيف، السلف لا يسمونه ضعيفا، يسمونه حسن صالح للاعتبار جيد، وسنذكر من عبر به إن شاء الله في درس الترمذي. وأما لفظ الحديث الضعيف فهو للحديث المنكر أو الموضوع، يعني عند القدماء. المتأخرون لهم اصطلاح، ولكن يجب أن تعرف اصطلاح الأولين، هذا هو الأصل. كانوا يقرؤون الأمهات الست ويقرؤون مشكات المصابيح، وقد رأيت أكثر من 100 نسخة في مكتبة واحدة من مشكات المصابيح، وهكذا البلوغ، بلوغ المرام وعمدة الأحكام وغيرها. السبب في ذلك أنه كتاب درسي لا يليق بأن يتركه طالب العلم في القراءة. الآن جماهير طلبة العلم لا يقرؤون هذه الكتب، هذه الكتب التي هي تعتبر أصغر من الكتب الأمهات الكبيرة. يعني كيف تصبح عالما؟ كيف تصبح محدثا؟ كيف يقال فلان من أهل الحديث وهو ما قرأ هذه الكتب؟ هذا لا شك أنه نقص في عقله ونقص في دينه. وأيضا كتب أخرى كالآثار كمصنف عبد الرزاق، وقد طبع كما تعرفون في الهند، ابن أبي شيبة طبع أيضا في الهند أول ما طبع، وغيرها من كتب الآثار. أيضا في كتب المصطلح تجد أنهم يقرؤون الكتب الطوال في ذلك، كعلوم الحديث لابن الصلاح، تدريب الراوي، فتح المغيث للسخاوي، وهكذا تجد منهم من يحفظ الألفية، ألفية العراقي أو ألفية السيوطي وشروحها. وكما قلت لكم أيضا في كتب الفقه كانوا يعتمدون على الفقه الحنفي، فقه أبي حنيفة رضي الله عنه، لأن المدرسة الفقهية أو تعلم الفقه يجب أن يكون له مدرسة إذا أردت أن تبرز وأردت أن تنتفع بالفقه، لابد أن يكون لك مدرسة فقهية. لماذا المدرسة الفقهية؟ لأنك تتعلم فيها المختصر والموسط والمطول كالسلم، وأيضا تتعلم مع الفقه تتعلم القواعد الفقهية الذي تدور مع الفقه في هذا المذهب، وكذلك أصول الفقه الذي أصول هذا الفقه الذي يدور مع المذهب، والأشباه والنظائر والمقاصد إلى آخره. هذه مدرسة متكاملة. فأهل الحديث لما كانوا يعيشون في الهند وكان المذهب الحنفي سائدا هناك، هنا تعلموا. بعض إخواننا يريد أن يأخذ الفقه من الحديث، هذا صحيح ولا إشكال فيه، تعلم، ولكن لن تصل بأسرع الطرق، ستصل بعد 30 سنة إلى تجميع شتات هذه المسائل، أليس هذا صحيحا؟ يعني المدرسة الفقهية تختصر إليك عليك، تبدأ بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الصوم، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، وهكذا حتى تكتمل جميع الأحكام الشرعية في كتاب واحد، في وقت واحد، في مدرسة واحدة، بخلاف بعض إخوان الذين يدرس على طريقة الحديث ولكن ليس طريقة الأولين. مشايخنا في الهند كانوا يدرسون فقه أبي حنيفة، ولا أعلم أحدا منهم إلا ويدرس فقه أبي حنيفة. أما الاشتغال، وهكذا من قبلنا من المحدثين والكبار العلماء، أما الذي يريد أن يدرس الحديث من دون فقه، من دون مدرسة فقهية، فهذا أنا ما أعلمه يعني من علماء الإسلام. والدليل على ذلك تتبع التراجم، تتبع التراجم ستجد أن العلماء الذين اعتنوا ونفع الله بهم درسوا في مدرسة فقهية، سواء كان مدرسة أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأيضا من الكتب تجدهم هناك في الهند من مشايخي يدرسون الكتب الكبار في الشرح. أنا أسألكم في هذا المجلس، من منكم قرأ بينه وبين نفسه، فضلا عن أن يقرأ على شيخه، فتح الباري كاملا؟ بل لعل نصفكم ما رأاه أصلا، ولكن كانوا يقرؤونه كاملا، وهذا واحد من الشروح، ويعني يعضدونه بالعيني، عمدة القاري للعيني رحمه الله. وكتاب العيني أيضا فيه فوائد كثيرة جدا، ولا سيما في الفقهيات. الحافظ بن حجر رحمه الله اعتنى بالحديثيات، والعمدة للعيني كتاب يعني عظيم، اعتنى بالفقهيات والفروع الفقهية في شروع الحديث. أيضا لهم شروح، بل لا يكاد يوجد عالم من علماء أهل الحديث المشهورين إلا وله شرح أو تعليق أو حاشية على مشكات المصابيح، اعتنوا بها عناية تامة. وهكذا لهم شروح في عمدة الأحكام، وشروح في بلوغ المرام وفي غيرها. في التفسير كانوا يدرسون عدة كتب، منها تفسير الجلالين، تفسير البيضاوي، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وغيرها من كتب التفاسير. وفي اللغة، وهذا هو الأعجب الحقيقة، لم أكن أتوقع في الحقيقة أنه يدرس في الهند أشياء عجيبة، وسأقول لكم أشياء قرأتها هناك على المشايخ، هم قرأوها على مشايخي. الشافية، الكافية لابن الحاجب، الشذور، القطر، ألفية بن مالك، شرحها لابن هشام، شرحها لابن عقيل في كتب الأدب، الحماسة لأبي تمام، ديوان المتنبي، لا يكاد يوجد ترجمة من تراجم العلماء إلا تجد هذه الكتب الثلاثة: حماسة أبي تمام، مقامات الحريري، والكتاب الذي قلناه قبل قليل الأول، ما هو؟ ها؟ قلنا حماسة أبي تمام، مقامات الحريري، وديوان المتنبي. أحسنت، جزاك الله خير. ديوان المتنبي تجدها من مقروآتهم، بل من محفوظاتهم، محفوظات بعض العلماء. هذه تعتبر مدرسة متكاملة، هذا لمن أراد أن يكون إماما يقتدى به. أما الذي يريد أن يكون صحفيا، أو يريد أن يكون مثقفا، أو يريد أن يكون يعني محبا للعلم، يقرأ على طريقته هو. لكن العلم له مدارس: مدرسة نحوية، أو مدرسة لغوية، مدرسة فقهية، مدرسة حديثية، لا بد أن تأتي عن طريق المدارس. هذه المدارس تعطيك قوة في العلم. يوجد بعض النقاط التي أريد أن أتحدث عنها بالنسبة لطريقتهم في العلم، وكذلك تعبدهم وتألههم وشيء من أخلاقهم. أهل الهند لهم طريقتان: إما أن يأتي الطالب إليهم فيشرحون الكتب الدرسية، فمثلا يشرحون صحيح البخاري. قال لي شيخنا الشيخ عزيز الزبيدي إن أحمد الله القرشي، يعني هو معروف عندنا في الجزيرة العربية في بلاد الحرمين، معروف أحمد الله القرشي، لكن في الهند لما جيت الهند رأيتهم يقولون أحمد الله برتاب قري، يعني بهذا يعني نسبة إلى بلدة أو قرية، إلى قريته التي جاء منها أو ولد فيها. كانت طريقته إذا أتاه الطالب كل يوم يشرح حديثين أو ثلاثة حسب طول الحديث أو قصاره، يشرح زمنا معين قدرا معينا. هذه طريقة كان يسلكها من العلماء الأولين، غالب العلماء الأولين، وشهرت عن مالك رضي الله عنه أنه كان في اليوم الواحد يقرأ حديثا، حديثين، ثلاثة أحاديث، لا يزيد على ذلك. حتى جلس محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله ورضي عنه، جلس عنده عند مالك وقرأ عليه في 3 سنين. كم قرأ عليه؟ 700 حديث، التي موجودة في موطئه، موطأ محمد بن الحسن، وهو معروف، قد روينا في الإسناد السماعي إلى مصنفه رحمه الله رحمة واسعة. فهذه الطريقة تجعل الطالب يثور العلم. كيف يثور العلم؟ يبحث عن المعاني والفوائد، وما الذي يكون مفهومه ومنطوقه وإشكالاته، هذه تحرك الطالب. ذكر لي شيخنا الشيخ عزيز الزبيدي أن أحمد الله القرشي كان دائما يسأل الطلبة، إذا لم يستشكلوا شيئا سألهم. هذه كلها تنمي ملكة الفهم عند الإنسان، ويأمر الطلبة أيضا أن يستنبطوهم من الحديث مما لم يذكر في الشرح الذي يقرؤونه، مثلا كفتح الباري أو غير ذلك. أيضا كانوا يذكرون مع ذلك الملح. ما يعني الملح؟ الأشياء التي فيها من العلم من لطائفه. مثلا شيخنا الشيخ عبد الخالق بن عبد الجبار الرحماني، أنا قرأت عليه في كراتشي رحمه الله، أول ما أتيت إليه قال لي: لماذا استفتح البخاري صحيحه بقوله حدثنا الحميدي؟ أول إسناد في صحيح البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وآخر حديث في البخاري ختمه بقوله حدثنا أحمد بن سنان، ثم ساق إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر الحديث. فقال لي: لماذا استفتح البخاري بهذا الشكل؟ أنا أسألكم، يستطيع أحد أن يجيب؟ هذه الملح عندهم بحر كثير جدا، يعني من ملح العلم، وهي من لطائفه، تدل على فهم الأئمة وعلو كعبهم وطريقة استنباطهم وحلو تصنيفهم. ها، أحد يجيب؟ تفضل يا شيخ. لكن لاحظ أنه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، ولم يقل حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، أليس كذلك؟ كان العادة أن يقول حدثنا فلان ابن فلان الفلاني، هذا هو. لماذا عكس؟ البخاري بهذا الشكل. ها في أحد؟ تفضل يا شيخ. ها أحسنت، يا سلام عليك، ما شاء الله. البخاري رحمه الله أراد أن يستفتح أول الأسانيد بالحمد ويختم آخر الأسانيد بالحمد رحمه الله. شو كيف الفهم؟ فعدل من عبد الله بن الزبير الحميدي، مع أنه روى عن جماعة كثيرين حديث إنما الأعمال، بس خص الحميدي لأن اسمه الحمد. طيب، هم يذكرون أيضا من مسائل الغاز للطالب حتى لا يمل من العلم، وهذا كثير جدا لا أريد أن أخذ فيه لأن عندي مسائل يعني أهم منها الحقيقة. المشايخ والعلماء يعني رحمهم الله كلهم بلا استثناء إذا جاءهم الطالب الغريب من بلاد بعيدة يتفرغون له تفرغا تاما، بل إنهم يعطونه من الأوقات ما هو نفسه يمل الطالب. شيخنا الشيخ يعني الشيخ أحمد حسن طونكي رحمه الله كان يقرئنا من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، ثم نذهب للراحة ونصلي العصر عنده، ثم نقرأ إلى الساعة العاشرة ليلا وربما إلى الواحدة ليلا. وهذا هو يعني مع أن الشيخ كبير جدا في السن. الشيخ عزيز زبيدي كنا نقرأ عليه البخاري وغير البخاري، البخاري ومسلم الموطأ، كنا نقرأ عليه من طلوع الشمس إلى غروبها، نأتيه عند طلوع الشمس وننتهي من قبل الغروب نرجع. هذا كان في لاهور، وشيخنا الشيخ أحمد حسن طونكي كان في جيبور في راجستان في وسط الهند. الشيخ محمد إسرائيل كان يقول لي اترك لي 4 ساعات للنوم وخذ 20 ساعة لك. من هو الذي سيقرأ 20 ساعة حتى يكون الطالب هو الذي يمل؟ وأنا أشهد لله أنه ما كان لي ولا لغيري أن يقرأوا هذه الكتب الطويلات جدا إلا باحتساب والله العظيم هؤلاء الرجال وهؤلاء الأفضال الأفاضل الأفذاذ، وإلا لو كان الواحد منهم يقول لا أنا سأنشغل بدنياي والله يضيع العلم، أو قال لا أنا أعطيك قدر من القراءة 10 دقائق 20 دقيقة والله يضيع العلم يا شيخ. والمطولات ستكون حلما في تاريخ الأمة، لكن المطولات لها رجالها الذين يصبرون عليها مثل هؤلاء العلماء. من صبرهم أيضا على العلم، قبل أن نأتي إلى شيء من أخلاقهم أو تعبدهم، أنا أذكر لما جئت إلى الشيخ عزيز زبيدي رحمه الله لأقرأ عليه، كان هذا في وقت الشتاء مثل هذا الوقت، فكان ضعيف، بنيته ضعيفة وهو كبير في السن، فلما كنا نقرأ يعني كان هو يشتكي من الجزء الأيمن من جسده. أول ما بدأنا كان يده لا يستطيع رفعها، ثم بعد ذلك انتشر هذا في جزئه الأيمن، فلاحظت أنه لا يستطيع القيام، فقلت للأخ الذي معي الشيخ ما باله، فتكلم معه قال له فيه تحتاج إلى شيء؟ قال لا، ولكن أحس بثقل في الجزء الأيمن من جسدي. فقلت له نذهب إلى المستشفى، قال لا حتى تكملوا صحيح البخاري. والله شيء عجيب. قلت له لا بأس، نذهب إلى المستشفى ونعالجك ونرجع ونكمل صحيح البخاري. قال لا، عيب أن يأتي رجل من العرب من مكان بعيد يأتي ويقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ننصرف عنه. قلت له لا إشكال، نقرأ في المستشفى. قال لا، ليست المستشفى دارا لحديث رسول الله، بل البيت والمسجد هو حديث رسول الله، هناك إزعاج وناس ذاهبة وراجعة. المهم، فقلت له إذن أنا أستأذنك، أردت أن أتحيل عليه فأقول أريد السفر، وأقول للأخ يعني يذهب به يومين ثلاثة وارجع. فانتبه قال لا أنت لا تريد السفر، أنت تريد أن أذهب إلى المستشفى. قلت له إذن طيب خاطري ونذهب إلى المستشفى ونقرأ في الطريق ونقرأ في المستشفى. المهم فما زلنا به نصف ساعة ساعة حتى يعني فتح الله عليه، وفعلا اتصلنا بأحد الأطباء المشهورين في القلب وقال تأتون به الآن. فلما جئنا إلى المستشفى قال له ضروري أن تجلس ثلاثة أيام تحت الملاحظة. فقال لا يمكن هذا أبدا، أرجعوني إلى بيتي، ألم أقول لكم أرجعوني إلى بيتي. الحقيقة أنا يعني تعجبت تماما، هذه مسألة متعلقة بحياة وموت، ليست مسألة متعلقة ب والله زكام ولا كحة أو شيء من هذا القبيل. فالمهم أصر هو أن نرجع إلى البيت رحمه الله. فقال الطبيب إذن سأعطيكم مسيل، هو عبارة عن بنادول، ما أدري يسمونه إسبرين أو عندكم، يسيل الدم. لضعف الحركة عند الشيخ صار في تخثر في الدم، فالتخثر هذا صارت يده لا يستطيع رفعها، ولا يستطيع أحيانا إذا كان على السرير أن يحمل يعني بعض جسمه. فلما أخذنا البنادول، والبنادول أظن كان بعشرة روبيات أو قليل يعني، أخذه في اليوم الأول. لما قرأنا في اليوم الثاني قال لي أنا أحس أن الدم يجري في عروقي الآن، فبدأ ما شاء الله يحرك يعني يده ويحرك جسده. والله العظيم أيها الإخوة لفقرهم لا يستطيع هو أن يشتري كمية من البنادول أو الإسبرين على المدى الأطول، لأن تعرفون مثل هذا يحتاج إلى مسيل دائم، لا يستطيع أن يشتري. همهم كله اسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كان لهم جانب، كل هؤلاء الذين أدركتهم كانت لهم صفات ما يمكن يتأخر الواحد عن هذه الصفة، يعني مجموع صفات هي صفات أهل العلم. فمثلا درس القرآن أو قيام الليل هذا قدر مشترك بينهم، بل بعضهم أدركته يعني له عجائب. مثلا شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن كجراتي، الخطيب الكجراتي رحمه الله، توفي يعني وقد عمر نحو 92 سنة أو 94 سنة رحمه الله. كان يغتسل كل ليلة، إذا أراد أن يقوم الليل اغتسل كل ليلة تعظيما للرب جل وعلا، ما يتوضأ يغتسل. والله لقد أدركته في لاهور، ولاهور ما أدري الإخوة الذين في لاهور يعرفون أنه إذا جاء هذا الوقت شهر واحد يعني ميلادي، شهر واحد ميلادي، تكون البرد يعني في غاية القوة في شهر واحد، ومع ذلك يغتسل. كان منهم يعني من مشايخنا الذين أدركناهم أيضا، أو كلهم كانت طريقتهم طريقة واحدة في طيبة النفس، يعني سبحان الله في بساطتهم في العيش وفي هناءة نفوسهم وطيبة أنفسهم، لا تجده يتسخط ولا تجده يسب ويشتم ولا تجده يتضايق من شيء كما يحصل منا مع الأسف كثيرا. لعلك لو حسبت لبعض الناس التسخطات لوجدت تصرفاته نصف اليوم تسخط بطريقة أو بأخرى، إما فعلا أو قولا أو بينهما. كانت صفة يعني بينهم مشتركة أنه الواحد منهم طيب النفس، ولذلك هذا الشعور الذي فيه إدمان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر فيهم في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه مؤثرة فيهم، وهم يسمعون كحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو ذاك الرجل الآخر الذي أمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم من ردائه وجره، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو متبسم قال يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مال أبيك، أعطني من مال الله، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه. وذاك الرجل الذي حمل السيف وقال من يمنعك مني يا محمد، وأشبه ذلك. هذه الطيبة، طيبة النفس وهناءتها، سبحان الله تجدها في هؤلاء في أهل الحديث. لماذا؟ لا يمكن يا شيخ أن يسمع الواحد اليوم في اليوم والليلة أكثر من 100 حديث في شمائل صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وفي هداياته إلى آخره ثم بعد ذلك لا يؤثر فيه، هذا مستحيل، ما يمكن. إلا أن يكون رجلا منافقا هذا موضوع آخر، وقد حاشا يعني وحاشا أهل العلم أن يكونوا على هذه الصفة. سأذكر يعني حادثة حصلت لي مع أحد العلماء وهو شيخنا عبيد الله بن عبد الرحمن الكشميري الذي توفي في رايبريلي رحمه الله قريبا من لكنو نحو 100 كيلو. لما جئنا إلى هذا العالم الجليل أول ما استفتحنا بصحيح الإمام البخاري رحمه الله، فسقت السند، حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال الإمام البخاري رحمه الله أول ما استفتحت القراءة ثم سقت الإسناد، أول ما قلت إنما الأعمال بالنيات فرأيت الشيخ يرتجف وإذا هو يبكي بكاء خفيا، وصرنا نقرأ وهو لا يزال على هذا البكاء كلما نقرأ عليه ولا يشعر به أحد، إذا اقترب منه نظرت تراه يبكي. كان هؤلاء العلماء يعني الواحد منهم من طيبة النفس سريع الدمعة، ولهذا تجدهم لا أعرف أحدا منهم قرأنا عليه في الكتب إلا وهو يبكي هذا البكاء الخفي، سبحان الله كأنهم تواصوا به. وهذا الحقيقة هو دأب الإنسان الذي يتأثر بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم تغلبهم أنفسهم، النفس تغلبه لكبر سنه، تغلبه نفسه فيعني يبكي، وإن كان الإنسان ينبغي له أن يعني يتماسك في مثل هذا. كان يعني بعض مشايخنا، وسأذكر قضية يتفرع منها أشياء عجيبة، يعني هم مع فقرهم لو سألتكم اليوم أنا قلت لكم كم أدنى راتب من الأجور هنا في بريطانيا تقريبا، أقل ما يأخذه الموظف في بريطانيا أو العامل في بريطانيا كم؟
The chef's asking what's the least salary a person would get in the UK. The least thing.
سبعة؟ لا إحنا نريد بالشهر حتى نضبط الحساب.
Monthly wage. That's not going to the whole minimum wage.
1700. 1700. راتب العلماء لا أذكر أن أحدا منهم مرتبه في أي يعني مكان كان أكثر من 100 جنيه. أكثر من 100 جنيه، لا أذكر أن أحد منهم كان أكثر من 100 جنيه، يعني بالسعودي يمكن ما يعطي 500 ريال، بالدولار قد يكون يعني 120 دولار. يعني ومع ذلك الواحد منهم والله يا أخواني من أنظف الناس بدنا ومن أنظفهم ثوبا، يعني لم يؤثر فيه هذا الفقر، ثم لم يؤثر فيه الفقر أيضا في كونه تخرج منه الروائح الكريهة. بعض الناس قد يكون اقتصادي، يكون عنده مثلا مرتب يريد أن يجمعه، ها لا يريد أن يغتسل، لا يريد أن يتنظف، يأتي إلى الجمعة وإلى الجماعة وهو في أنتن رائحة. أليس هذا حاصل في كثير من المسلمين؟ بكل أسف. يمكن عندكم في بريطانيا يعني الطريقة البريطانية يعني جعلت الناس يمشون يعني تمام one way. سيدة بالأردو وأيضا بالعربية. لكن نحن نشعر بهذا في بلدانكم التي أنتم جئتم منها، في البلدان العربية والإسلامية فيها هذا القدر، يعني وأحيانا جماعة المسجد يعني تحصل بينه وبين شخص أو شخصين أو ثلاثة مشاكل بسبب بهذه السنة مع شدة الفقر. وأيضا مع شدة الفقر والله لم يكن، لا أذكر أن يعني أكثر من 200 منهم الذين قرأت عليهم في الهند في القارة الهندية، لا أذكر والله العظيم أن أحدا منهم كان يطلب أجرا على 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 تعليم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذكر أحدا منهم، بل لم يكونوا يقبلون حتى لو أعطيتهم الهدية لا يقبلونها إلا أن تضغط عليه ضغط شديد، وبعضهم لا يقبل أصلا حتى مع الضغط لا يقبل، فتضطر أن تشتري له هدايا أنت يعني طلبة العلم الذين يأتون إما يشتري له دفاية ويشتري له ثلاجة ويشتري له أشياء يحتاجها في البيت. أيضا مع فقرهم إلا أنه لم يؤثر فيهم في الهمة في الطاعة وفي الخير وفي نشر دين الله تبارك وتعالى. أنا أذكر أن شيخنا الشيخ عزيز زبيدي كان يأتيه بعض المشتغلين بالحديث، بعض إخواننا مشتغل بالحديث، وأيضا هو له محبة في الإخوة في جماعة التبليغ، فيذهب معهم ويأتي، فكانوا يدعونه، رأيت هذا أنا في 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 أثناء القراءة عليه، يدعونه إلى الخروج معهم وفي مثل القوافل الدعوية في البلدة الفلانية وفي البلدة الفلانية حتى يعني يحاضر أو ينشر فيها شيء من العلم، ولم يكن يردهم. كل من جاءهم من الناس يقول لهم نريد أن تعظوا أو تذكروا بالله تبارك وتعالى أو تنشروا، لم يكونوا يردوا أحدا. ومن ذلك أنهم لسلامة قلوبهم، وهذا والله العظيم في كل المشايخ الذين قرأنا عليهم كلهم كلمتهم واحدة في تعظيم الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ولا يذكر عندهم إلا بخير، وربما انتهروا بعض صغار الطلبة الذين عنده نوع من التنقص. الآن نفاجأ أنه بعض الناس مع الأسف الشديد يعني ليس له شغل إذا أراد أن يبرز هو كناحية علمية إلا بسم الله يجعل أبا حنيفة رضي الله عنه هو هدفا للارتقاء فوق الأئمة. وقلت لكم إن عامة المشايخ الذين قرأت عليهم في مقروآتهم يقرؤون أصول الشاشي وهو حنفي، أصول السرخسي رحمة الله عليهم جميعا، ومختصر القدوري، هداية المرغيناني، وهذه كلها من مقروآت هؤلاء كلهم. كما كان شيخنا الشيخ أحمد حسن طونكي رحمه الله وهو من كبار فقهاء الأحناف أيضا معظما للسنة ومعظما للأئمة رضي الله تعالى عنهم جميعا، كمالك والشافعي وأحمد، وهو حنفي المذهب. وقد رأيت جمعا من مشايخي يزورون وهم من أهل الحديث، يزورون أناس من كبار أهل العلم من الأحناف. الكبار لم يكن بينهم مشكلة، لكن السفهاء قد يكون بينهم مشكلة، فقد يتنقص هذا شيء من السنة، وهذا الآخر قد يقابله بالتنقص من أبي حنيفة رضي الله عنه ومن أصحابه. وهذا كله الحقيقة لم يكن عليه دأب السلف الصالح، والذين كانوا من الأئمة في زمانهم كما قال بعض الإخوة لما قال لنا هذا يوجد الإمام أحمد أيضا تكلم في أبي حنيفة، قلنا له أهلا وسهلا، التحية العسكرية تعرفونها، ها نضرب لك التحية العسكرية، كن كأحمد بن حنبل وتكلم في أبي حنيفة، بس لا نريد أن تكون مثل الإمام أحمد. أما أنت لست مثل الإمام أحمد وتريد أن تتكلم في غيرك من العلماء، هذا غير صحيح، لأن الإمام أحمد كلامه موزون وكلامه معين وكلامه في مسائل محدودة ومعروفة بين أهل العلم مما يجري فيه الخلاف. هب أن أبا حنيفة تكلم في غيره من المعاصرين، افرض فرضية أو ليكن هذا واقعا، والإمام أحمد تكلم فيه وسفيان الثوري تكلم في أبي حنيفة وأبو حنيفة تكلم في مالك، افرض هذه الفرضية أن هؤلاء تكلم، كن مثلهم وتكلم، أما أن تكون جاهل بالمسائل الشرعية وتتكلم هذا كيف يكون؟ ثم لو فرضنا أنهم تكلموا وهذا خطأ، فإنه لا يقتدى بأحد في الغلط، لا يمكن أن تأتي إلى إنسان وتقتدي به في شيء أنت تراه خطأ، لأنه لا يقتدى بأحد في الغلط إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ في السهو، أليس كذلك؟ لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم تابعه الصحابة، ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر تابعه الصحابة أو تابعه بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأشبه ذلك. لكن إذا كنت بهذه المثابة عامي أو طالب علم صغير جاهل، فنحن نحذرك من قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ليست مسألة سهلة هذه، أن تأتي إلى إمام من أئمة المسلمين وتتعدى عليه رحمه الله رحمة واسعة. أيضا سأختم أيضا هنا سأتكلم على يعني خاتمة يعني أختم بها، وهي أن هؤلاء العلماء الذين أدركتهم في الهند رحمة الله عليهم جميعا كلهم عن بكرة أبيهم كان سمتهم في التعامل مع الناس سمتهم سواء، لم يكونوا يتحزبون لكبير أو صغير أو أمير أو حقير، أو يتعصبون لقبيلة أو بلد أو جماعة أو شيء من هذا القبيل. والله يا أخواني يعني كأنما يخرجون من مشكاة واحدة، لو جاءه إنسان لا يسأله أنت حنفي وإلا من أهل الحديث، يسأله أنت سلفي ولا أنت أشعري، ولا يسأل العلم شرع ورحم بين أهله، يحضر ويقرأ العلم، ما تقريه العلم حتى تصنفه من يكون، هذا الكلام ليس عليه السلف مطلقا. يا أخي لو جاءك إنسان يعني من أشرس الناس مجوسي وأراد أن يقرأ عليك العلم، قل له أهلا وسهلا تعال واقرأ العلم، إلا أن نصنف الناس ولا يقرأ علينا إلا من كان على منهجنا، ولا هذا كلام غير صحيح. هذا الكلام أولا لم يكن عليه السلف، وكان عامة من أدركناهم من أهل العلم صدورهم رحبة، يستقبلون كل أحد ويكرمون كل أحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وسنة سيد المرسلين.